بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ظلال تلك السلسلة المباركة أرحنا بها، والتي نسأل الله عز وجل فيها الفلاح والنجاح، لقوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلمنا أن أول علم يرفع من الأرض هو الخشوع، فحديثنا حول علم من أخطر العلوم التي يمتن الله عز وجل بها على الناس. تكلمنا عن تكبيرة الإحرام، وشرحنا أدعية الاستفتاح، وشرحنا معنى الحمد، وأنه ينقسم إلى حمد زماني وحمد مكاني، وارتباطه بالربوبية: الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فانقسمت العبادة من خلال تلك الكلمة إلى 15 قسما: خمسة القلب، وخمسة تخص اللسان، وخمسة تخص الجوارح، بناء على أن الأحكام التكليفية خمسة. الأحكام التكليفية كام يا شباب؟ خمسة، وهي الواجب والمستحب او المندوب او السنة، كلها اسماء صحيحة لاسم واحد: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. دي خمسة. في ثلاث اعضاء القلب واللسان والجوارح، يبقى خمسة في ثلاثة كام يا شباب؟ مش شطر في الحساب ولا ايه؟ خمسة في ثلاثة كام؟ صحيح كده، واجب مستحب مباح مكروه حرام، يبقى 15. فهناك من اعمال القلب ما هي واجبة، وهناك من اعمال القلب ما هي مستحبة، وهناك من اعمال القلب ما هي مباحة، وهناك من اعمال القلب ما هي مكروهة، وهناك من اعمال القلب ما هي حرام، وكذلك اللسان وكذلك الجوارح. فعندما نتكلم عن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين وقتال أعداء الله تعالى والإحسان إلى الجيران وإلى اليتيم والمسكين وابن السبيل من بني آدم، بل وتقديم الطعام للبهيمة والدعاء والذكر، ويندرج تحت الذكر الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وأمثال ذلك من العبادة الظاهرة ولا الباطنة. أحسنتم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله تعالى في السر والعلن والإنابة إليه والتوبة على عتبته وإخلاص الدين لله عز وجل والصبر على حكمه كما قال عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والشكر لنعمائه والرضا بقضائه والتوكل على الله عز وجل والرجاء والخوف والخشية والرهبة، كل هذا أيضا من العبادة الظاهرة أم الباطنة؟ الباطنة. طيب احنا برضو قاعدين نتكلم بتاع الذات وكلام طلاب علم، انا عايز اعرف يعني ايه العبادة غير ان هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. يعني قبل ان اكلمك عن العبادة اكلمك عن الحب، فاقول لك في كتاب ماتع اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أوصل مراتب الحب إلى حوالي 50 مرتبة. تبدأ بأول مرتبة تسمى العلاقة، أول مرتبة من مراتب الحب اسمها إيه يا شباب؟ لتعلق القلب بالمحبوب، فإن زاد الحب رويدا أو زاد كمية الحب في القلب تحول من مرتبة العلاقة إلى مرتبة أعلى تسمى الصبابة، والصبابة انصباب القلب للمحبوب. قال الله تعالى على لسان نبيه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإن ازداد الحب أيضا، فإن ازداد الحب أكثر تحول من مرتبة الصبابة إلى مرتبة أعلى تسمى مرتبة الغرام، إلى مرتبة الغرام، وسميت الغرام لأنها ملازمة القلب للمحبوب. الغرام في اللغة ملازمة الشيء للشيء، الغرام في اللغة ملازمة الشيء للشيء، فإن كان للقلب ملازمة القلب للمحبوب. قال الله تعالى على لسان عباده الصالحين واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إيه؟ كان غرامة. فإن ازدادت تحولت من مرتبة الغرام إلى مرتبة الشوق، وهي تلهف القلب لرؤية المحبوب، وهذا الشوق لم يذكر في القرآن إنما ذكر في السنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأخبث مراتب الحب ما يسمى بالعشق، وهناك مرض يسمى بالعشق الصور، ومنها الدنف ومنها البلابل. مراتب عظيمة من النصر إلى المرتبة قبل الإرهاب الحب ثم تأله، ثم التأله بالمرتبة يمتى بالمرتبة كام؟ المرتبة كام؟ يا شباب انا قلت ان المحبة الستة دول ذكرتهم كده، الستة دول ذكرتهم كده يعني مرورا كده، لكن هم فوق 50 مرتبة. لكن الدرجة 49 مثلا هي مرتبة التأله، يبقى الدرجة 50. هي الايه؟ الوجودية أنها كمان أضاف ذل، لأن الله عز وجل اقتضت سنته أن المذلة تابعة للمحبة، أن المذلة تابعة للمحبة. فلو أنك يا أخي الكريم تحب رئيسك في العمل، فغاية ما تفعله لو أنه كان كبيرا في السن مثلا أنك تنزل على يديه تقبله كما تفعل مع الوالد. تقول لي أنا بحب هو رئيس العمل بس زيه زي أبويا، ولكنك إن عدت إلى بيتك ووجدت ولدك الصغير البلغ من العمر 2 تأخذه بين ذراعيك وتقبله وتحضنه، بل وتنزل على يديك وقدميك كالدابة كي يمتطيك ولده، وتكون أنت كالدابة تسير على يديك ورجليك والولد بسعيد جدا. طب أنت ما عملتش كده ليه مع رئيسك في العمل؟ لأن محبتي لولدي تفوق محبتي لرئيسي في العمل. ولماذا قبلت هذا رئيسك في العمل ولم تقبل مثلا يد جارك؟ لأن محبتي لرئيسي في العمل أشد من محبتي لجاري. ولماذا تسجد لله تعالى واضعا أنفك على التراب ولم تسجد لولدك؟ لأن محبتي لله تعالى أشد ملايين المرات من محبتي لك. يبقى دائما وأبدا المحبة بيقترن بها نوع من المذلة، مش المذلة الإهانة، لا، يعني الطاعة. فلا ربما مثلا سبك أحد من الناس في الشارع وقال لك يا كذا ستقيم الدنيا ولا تقعدها، وتقول له ازاي تشتمني وازاي كذا وانا ومشكلة كبيرة، ولا ربما قام ابوك بسبك بنفس المسبب بقول لك يا كذا اللي هو عنك انا اسف معلش تضحك علي، طب ما ردتش علي ليه؟ ما خانقتش ليه زي ما الراجل اللي شتمك؟ لا ده ابويا اللي هو عايزه رفع النعل عزكم الله وضرباني لا استطيع ان ارفع عيني في ابي، ده ابويا. طب لماذا؟ لان محبتي لوالدي تفوق محبتي للناس. يبقى السنة بتقتضي انه كلما ازدادت المحبة كلما ازدادت الايه يا شباب؟ المذلة، مش المذلة بمعنى الاهانة، لا، بمعنى ان يأتي الواحد منا على نفسه. فمثلا ربما اتى الرجل متأخرا من عمله ودخل على امرأته وهي نائمة، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم، يا ام فلان الله يبارك فيك انا جيت تعبان وعايز اكل لقمة قبل ما انام. تقول له والله انا تعبان طول النهار وولادك عملوا كذا والمذاكرة والاكل والشرب، اكل نفسك، الاكل عندك، الخضوع. نعم، هذه وصلت لدرجة من محبة معينة. اما الاخرى فإنها لا تصبر على أن ينتهي من كلامه، تقول من عناية حاضر حالا الأكل يبقى جاهز. فهو دخل عليها وجدها نائمة. أما إن ازدادت المحبة فهي نام أساسا، إنما تنتظره على الأريكة وتنام عنها واضعة تحت تنام على أنفها كده تعبانة جدا ومع ذلك ما أقدرش نام لما يجي. طب ايه اللي خلى دي تعمل كده؟ وايه اللي خلى التانية تقوم تنتفض من فراشها في البرد مع التعب لتحضير الطعام للرجل، والاخرى تقول له اكل نفسك؟ وممكن واحد تقول له انا تعبان. لا انا مش تعبان، انا كنت طول النهار بره، هات اكل وانت جاي. فلماذا اختلفت الاخلاق؟ لماذا اختلفت الردود؟ من اجل ايه يا شباب؟ من اجل اختلاف درجات المحبة. لذلك فان هذا يكون كله، لا اقول لك بين الرجل وابيه او الرجل وامه او الرجل وزوجته او الرجل وجاره او الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم او نحن وديننا، لا الكون كله قايم على المحبة، الكون كله قايم على المحبة. ترى ان الله عز وجل قال ثم قال عن السماوات والارض ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا. إيه؟ طائعين. أتينا طائعين. عندما تحدث لا يسبقونه بركاب الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل ولا يسأمون. ألا يدل ذلك على نوع من المحبة من الملائكة لربهم تبارك وتعالى؟ حكاية إياك نعبد بدأت تظهر ولا لسه يا شباب؟ احنا شكلنا طولنا النهارده، تعبت ولا كمل الاجابات كده؟ ما اعرفش على العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، وكذلك العباده هي كمال الحب مع كمال الذل، وكذلك العباده هي منتهى درجات المحبه، هي منتهى درجات المحبه. وكذلك العباده العين والباء والدال اسم او اصل صحيح يجمع معنيين متضادين. العبث اسم في اللغة أصل صحيح يجمع معنيين متضادين. المعنى الأول غلظ وشدة، والمعنى الثاني لين وذل. المعنى الأول غلظ وشدة، والمعنى الثاني لين وذل. طب ازاي غلظ وشدة ولين وذل؟ اديك مثال. الطريق الذي نسير عليه، عندما اردنا ان نمهده ووضعنا فيه مثلا من وحجارة، ثم وضعنا عليه ما يسمى بالقار او الاسفلت، هل امتنع؟ هل قال لنا لا؟ املانا في ايدينا وصنعنا فيه ما نريد، عايزين نحفره حط فيه خطوط غاز، شبكات كهرباء، صرف صحي، لا يمتنع. ده المعنى اللي هو اللين والذل، يقول حاضر. يعني ليس كالجبال، ليس كالهضاب، ليس طريق صخري وعر، لا، ده اللين والذل. طب المعنى الثاني غلظ وشدة، هل إذا سيرنا عليه ملايين السيارات والقطارات، بل وأوقفنا عليه الطائرات وبنينا عليه العمارات وسار عليه ملايين البشر، هل سوف يمتنع أم يتحمل من شدته وغلظه؟ يبقى هو في الحقيقة بعدما مهد وصار صالحا لأن نضع فيه أعمدة الإنارة ومددناه بالقار أو الأسفلت ووضعنا على جانبيه الأشجار الصغيرة، وبعد كده تيجي تسرق بالليل مش مهم، والسيارات كذا، سميناه طريق معبد. طريق معبد هي بمعنى العبادة، هي دي معنى العبادة، يعني أنك لا تمتنع من أي أمر من أوامر الله عز وجل. اللين والذل. طب الغلظ والشدة، طب الغلظ والشدة فين؟ في القيام بالفعل على أكمل وجه، مثلما قال عز وجل خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. يبقى أنت حتى عبدا لله تعالى لابد أن تجمع الأصلين. لا يوجد أبدا أمر يأمرك الله عز وجل به في أي وقت، في الليل أو النهار، في الصغر أو الكبر، في أي حالة، في الرضا والغضب، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، إلا لا يفعل إلا أن تقول سمعنا وأطعنا في العبادة، سمعنا وأطعنا، ثم تقوم بالفعل على أكمل وجه. كما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى الإمام مالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تقول ركعتين ركعتين، لا تسأل عن حسنهما وطولهما. لا يمتنع من قيام الليل، إذا أتى الليل قام فلما يقوم يطيل الصلاة جدا حتى تتورم قدماه تعالى عليه وصحبه وسلم، ويصوم في اليوم الشديد الحر ده الشدة والغلظ. ولا ايه؟ في بقى عضوية اسمها عضوية اللحمة والبسبوسة، في عضوية اسمها عضوية اللحمة والبسبوسة، أنك تضل يسارع إلى المسجد، يسارع إلى العمرة والحج، يخرج الصدقات، يقيم الليل، يذكر الله تعالى، لا ينقطع عن ورد القرآن، بسمع وضيق السراء. ولكن كما لله عز وجل عليك عبودية السراء اللي احنا سمناها عبودية ايه؟ يجي ربنا جل يمرضه السكر، هو بيحب مثلا الحلويات، او يديله مرض يمنعه من اكل اللحم، او يديله ابتلاء يمنعه من الذهاب للعمرة والحج، او يديله ابتلاء فيموت ولده وتمرض زوجته ولا يستطيع ان يأتيها، يقول لك طب والله العظيم ما انا عامل حاجة، والله ما انا مصلي، والله ما انا قاري قرآن، لا ام حسبهم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، الفقر الشديد والمرض الشديد، وياريت حقيقة على كده وزلزله، الحالة اللي احنا فيها في مصر كده مرحلة الزلزلة الشديدة جدا، هنا وهنا 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 وهنا, وهنا. وزلزله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. انظر ماذا فعل الله عز وجل مع أيوب، ماذا فعل الله مع نوح، ماذا فعل الله عز وجل مع أنبيائه، ابتلاءات شديدة جدا متوالية. فكما يريد الله عز وجل أن يسمع منك الحمد لله بعد الطعام والشراب، كما يريد أن يراك واقفا بين يديه في حال الصراء في قيام الليل، أيضا يريد أن يرى تلك الركعتين في حالة ضراء. ليه؟ ولا بقى نبقى وسوى الشياطين وانت بتعمل فينا كده ليه يا رب؟ ما هو الملك يرجع بقى الملك يوم الدين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يا رب طب انت تبرز إليك من الشعر فصلي، لا قم. يبقى العبودية يا شباب بتجمع المعنيين اللين والذل والشدة والغلظ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كانك، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. الشيء أيضا نريد أن نتحدث عنه أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فما أجمل أن يقوم الرجل الزارع بذرة من طينية سبخة تقدر. أما لو قام بوضع تلك البذرة في الصخر لمعتناه بالجنون. ده راجل مجنون بيعمل ايه؟ كيف يتحنى أن يضع البذرة في أرض صخرية لا تقبل الزراعة ثم يسقيها بالماء؟ وما أبشع أن يقف الطبيب أمام القاضي في المحكمة ليقوم مقام المحامي. فإيه اللي جابك هنا؟ أنا دكتور. دكتور ما تعرفش هنا، هنا مكان المحامي. وما أبشع أن يقف الرجل مكانا لا يليق به. قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لعن الله المتشاتم من النساء الرجال، وكذلك لعن من الرجال من تشبه بالنساء. ليه؟ لأنه وضع نفسه في موضع لا يليق به. فإن الموضع اللائق لأنفسنا جميعا هو أن نضعها موضع العبودية، لأنها لم تخلق إلا من أجل هذا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأفضل موضع وأفضل مكان تضع فيه نفسك أن تكون عبد، أن تكون عبدا حقيقيا لله تعالى طوعا وكرها. حتى إن الله عز وجل عندما أرسل رسله ما أرسلهم إلا بتلك الدعوة، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب جميعا لأقوامهم كلمة واحدة: اعبدوا الله. ليه؟ ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وقال عن الوقت الذي تنتهي فيه العبودية، لأن الواحد منا يصبح مكلفا بالعبادة من لحظة نزول كتاب التكليف عليه إلى خروج الروح من الحلقوم، بدليل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى الملائكة وصفهم ربهم عز وجل بذلك فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. اللي احنا بقى قلنا ايه؟ اللين والذل. لا يستكبرون عن عبادته، اللين والذل له، ولا يستحسرون الغلظ والشدة. يسبحون الليل والنهار، من الغلظ والشدة لا يفترون. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بل ذم الله عز وجل المستكبرين عن العبادة فقال عز من قائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمقام العبادة مقام شرف، وأي شرف، لذلك مدح الله عز وجل هؤلاء بهذا الشرف وهم في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها. فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يا رب هذا في الآخرة، ففي الدنيا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنهم أهل النجاة الذين نجاهم الله تعالى من الشيطان ووساوسه. حتى هو نفسه بيعترف بذلك، فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا مين يا شباب؟ أحسنتم، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل في وصف الملائكة أيضا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إن اللين هنا لا يصدقونه بالقول وهم بأعمال جدا يعلم ما بين أيديهم. شوف كم مسلم على وجه الأرض بيدعي العبودية، وتعال قول له يصلي الفجر يقول لك طب معلش عندي شغل الصبح. أو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا السماوات الأرض وتخر الجبال هبا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. ورد الله عز وجل على النصارى الذين ادعوا الألوهية المسيح قاتلهم الله، قال إن هو إلا عنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أما نقول يا رسول الله، فقال فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك في أشرف المقامات وأعلى المقامات نعت الله عز وجل نبيه بهذا المقام العظيم، فقال مثلا في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الوحي قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الدعوة قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي بالنسبة للقرآن قال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقد ثبت صحيح حديث عمر بن الخطاب الطويل معروف أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل كل ما سبق في هذا الحديث من الدين، والدين بيتضمن معنى الخضوع والذل، فجعل عبادته وطاعته والخضوع له. كما قلت، العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكما قلت، أصل يجمع لين وذل وغلظ وشدة. وكما قلت، هي آخر مراتب المحبة، وإلا فقد قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ليه؟ لأن كل شيء أحب لغير الله تعالى فمحبته فاسدة وباطلة ووبال عليه في الدنيا والآخرة. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن لله ولرسوله والإرضاء يكون لله ولرسوله. قال الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه. حتى الإيتاء، قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يكون أيضا كذلك. طيب، انت تعبتم النهارده ولا ايه؟ انا طولت قوي. طب ايه، كفايه كده ولا كمل؟ فضلنا ايه؟ طيب، ابو بكر عبد، ابو بكر عبد، وابو جهل عبد. فما الفرق بين العبوديتين؟ دي اللي انا عايز اشرحها، ممكن نخليها المره الجايه يا شباب، مفيش مشكله، نشرحها النهارده مفيش مشكله، وامر بسيطه بينهم، بس من غير احراج، يعني ما تحرجوش نفسكم وما تجوش على نفسكم. لو تعبنا خلاص كفايه كده، ونخلي المره الجايه مساله العبوديه، اللي هي مساله أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. عايزين نشرح دي، ما الفرق بين عبوديه ابي بكر وعبوديه ابي جهل؟ نخليها المره الجايه علشان انا يعني الوقت اتسحب. احنا كده عشان بس يبقى لسه في وقت الاسئله، عندكم اسئله عايزين نجاوب عليها؟ طيب، يعني نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله جل نكمل معنا اياك نعبد المره القادمه، ولو تبقى وقت المره القادمه نخش في اياك نستعين ان شاء الله عز وجل. اسال الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولكم حسن الاوبه بين يديه، وصف عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل خير كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. وقت كده يعني انا في 10 دقايق للاسئله علشان اجاوب عليها. اتفضل. سؤال: هل العبادة تكليف وتشريف أم فرض على الإنس والجن؟ أولا هي فرض على الإنس والجن. فإن قام بها تشرف بها زي المذاكرة مثلا، أنا بأمر ولدي بالمذاكرة، هي كده فرض عليه، أنا أعمل كذا، خش يا ابني ذاكر، خش ذاكر. ليه؟ لأنني أنظر لأن المذاكرة نجاة له من الرشود ورفعة له في الدنيا. فإن ذاكر واجتهد ما شاء الله حصل مجموع كبير، يدخل يخش طب، يخش هندسه، يخش صيدله، يخش كذا. فالتشريف بياتي بعد التكليف. اذا هي تكليف وتشريف، نعم الفرض، ما التكليف فرض. هل يجوز صلاه القيام بعد العشاء؟ وجوز، نعم يجوز. اي صلاه صليت بعد العشاء تعتبر من قيام الليل، ولكن بتختلف من الوقت الوقف لو في الليل. الأفضل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة في جوف الليل الغابر. لكن هل يجوز أن نصلي بعد العشاء مباشرة ركعتين تحسب قيام الليل؟ نعم تحسب بالنية إن شاء الله. نحن ما وجدنا إلا بل قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. إلا يعبدون، نعم هي العبادة هي الحكمة من وجودنا. فمن وضع نفسه في العبادة حصل الهدى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق ابتغاء وجه الله مرضات الله؟ لا فرق. فمن حصل رضا الله عز وجل الدنيا والآخرة في الله تعالى. قال عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أنه يصبر ويصبر ويحتسب لتلك اللحظة التي يكشف فيها الحجاب وينظر إلى الله تبارك وتعالى مجبرا يكون عليه إثم. قال بعض أمثاله عن المنكر فزغ. أحيانا بنجبر على أمور لا ترضي الله عز وجل، تكون معهم كالميت وسط الأحياء، كن معهم كوسط الأحياء، واعذر إلى ربك عز وجل في أن هذا الموقف لا يرضيك، في أن هذا الموقف لا يرضيك. ولكن نسأل الله جل لنا ولكم العافية إن شاء الله. يعني لو أنكرتم بقلوبكم نرجو أن لا يكون عليكم إثم إن شاء الله. هل هذه الآية قام عليها الدين أو جمعته؟ هذا صحيح. بينة العلاقة بين العبد وربه، نعم، لأن الدنيا كلها قائمة على إياك نعبد وإياك نستعين. لذا إن شاء الله لسه هنكمل حديث ثاني على العبادة، وهنخش بقى في الإعانة، ولكن اصبروا إن شاء الله، عسى أن تجدوا ما يسركم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن لا يكون عليكم إثم، لا طالما أنكرتم نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نعم يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الظهر بعد العصر لأنها فاتته، ثبت كما عند الإمام مالك في الموضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بعدما طلعت الشمس عندما أمر بلالا أن يسهر ليوقظهم، فنام بلال فما أوقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا به شيء وارتحلوا ارتحلوا، فما صلى على الفور إنما صلى ركعتي الصبح أولا، صلى السن أولا، ثم قال يا رسول الله كيف تصليهم وقد أسفرت؟ قال لو أسفرت أكثر من هذا لصليتهما. فنعم يجوز قضاء السنة المؤكدة والله أعلم. السنة الغير مؤكدة غير مؤكدة، فعلها النبي وتركها، يعني من السنة تركها ومن السنة فعلها، كان النبي يفعلها وكان النبي يتركها، فلا حرج إن شاء الله. لا لا يكون اسم الله لنا هذا الأمر يغضب الله تعالى، أمر بين الرب وبين الأب، فإلى أيهما تفضل؟ أيهما تفضل؟ لا، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط، فإن كان الوالد سوف يغضب اليوم فسوف يرضى غدا. واعلموا أن كل لحية وراءها قصة، وأن كل نقاب وراءه قصة، فلما صبر صاحب اللحية على لحيته وصبرت الأخت على نقابها سنة أو أكثر أو أقل، أحل الله عز وجل الرضا محل الصفت، بل وكان ذلك بركة على أهل البيت، فعند انتقبت البنت مثلا كانت سببا في نقاب أختها وفي نقاب زوجة أخيها وفي التزام والدها، ولكن بالصبر، ولكن بالصبر. لو عنهم طاعته هتسبب مشكلة ماذا نفعل؟ إن شاء الله ظل لن تسبب مشكلة، إنما ستسبب مشكلة يسيرة. وإن رجعت إلى الدرس الذي تكلمنا فيه عن اللين والذل والغلظ والشدة، سوف نعلم أن أمر الله عز وجل طاعة وعبادة، طاعة وعبادة، هنعمل إيه؟ نعم جهاد طبعا، جهاد طبعا. الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 8 ركعات مقسمة على 4 ركعات مقسمة على ركعتين، يعني ركعتين ركعتين ويسريهما، ثم يصلي ركعتين وركعتين 8 ركعات لا تسأل. لا تسأل عن حسنها ولا على طولها ولا على جمالها، ولكن هذا ان تيسر لك يا اخي الفاضل، اما ان تيسر لك 6 أو 4 أو ركعتين فلا حرج ان شاء الله. بالنسبة لمسألة الجهر، بالنسبة لمسألة الجهر أو السر، لك هذا ولك هذا. فلقد مر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على أبي بكر وهو يقيم الليل وكانت قراءته خافتة، فقال يا أبا بكر مررت عليك وأنت قد أسمعت من ناجيت، ومر وكان قد جهر بصوته فقال يا عمر مررت عليك وأنت تصلي من الليل وكان صوتك مرتفعا، فقال يا رسول الله أوقظ الوثنان أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان، فقال يا أبا بكر ارفع قليلا ويا عمر هناك من الناس من يخشع إن كان على الجهر وهناك من الناس من يخشع إن كان على السر، فانظر إلى نفسك يا أخي الفاضل إلى أي حال ستجد الخشوع، إن كان بجهر فيما بينك وبين نفسك كما قال عز وجل واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني يدوبك تسمع نفسك بقراءة لا توقظ الناس ولا تدخل عليك الشيطان من باب الرياء، فهذا خير وبركة إن شاء الله عز وجل. أقل ركعات قيام الليل ركعتين. أخشى عليكم، يعني الله عز وجل يسر لكم بالمال ويسر لكم بشراء الكتب وأصلحت لديكم، فما الذي يمنعكم عن قراءة كتب العلم؟ ما الذي يمنعكم؟ طبعا نعم، معظم السنن غير المؤكدة تكون بين الأذان والإقامة كما هو الحال في صلاة العصر أربعا بعد العصر واثنين قبل العشاء، معذرة أنا آسف، أربعا قبل العصر، أربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال من شاء، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. طيب خلينا نتكلم على حكاية الكتب دي، لعل الله جل يجعل لنا فيها خير وبركة إن شاء الله، إن شاء الله نكون أعرف إيه الكتاب وممكن نتابع الإخوة والأخوات في مسألة إنهاء الكتب إن شاء الله. والله يا أخي إن استطعت بارك الله فيك الحصول على الدرس من خلال اليوتيوب أو من خلال النت أو من خلال التسجيل فلا تعصي أباك، أما إن لم تستطع فلا حرج أبدا من حضور الدرس بدون علم الوالد، لا سيما أن حضور مجالس العلم سنة وطاعة الوالد فرض، لا سيما أن حضور مجالس العلم سنة وطاعة الوالدين على الفرض، فإن استطعت فبها ونعمة وإن لم تستطع فلا حرج والله أعلم. سنة صلاة العشاء ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين الشافعي، ركعتين إن كانت بنية قيام الليل فبها ونعمة، وبذلك يكون الوتر ركعة واحدة، أو لو نية أخرى تكون الركعتين مع الوتر ثلاث ركعات تشهد واحد توتر بثلاث، يعني هو حسب النية. هل الركعتين بنية قيام الليل يبقى أنا هوتر بركعة، لو ما كانتش بنية قيام الليل يبقى الثلاث ركعات وتر، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.